أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من النار ومن عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة برحمة منه، إنه هو العزيز الغفار. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اجعل هذه لحظات إجابة، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير من تحت أيدي هؤلاء الغاصبين، اللهم أذن بنصر الدين، اللهم أذن بنصر الدين، اللهم أذن بنصر الدين، وردنا إلى سنة النبي الأمين، وردنا إلى سنة النبي الأمين، وانصر بنا ولا تستبدلنا يا كريم، فإنا نعلم أن الأمر أمرك، وأن النصر نصرك، وأن الجبروت جبروتك، وأن القهر قهرك، وأن الأمر بيدك كله. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، فك الحصار عن إخواننا في غزة يا رب العالمين، انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان أينما كانوا في أرض الإسلام، إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. القدس نشيجنا، القدس نشيدنا، القدس أملنا، القدس ألمنا. في القدس قد نطق الحجر: يا مسلمون هل أنتم أحياء؟ في القدس قد نطق الحجر: اغتصبوا النساء. في القدس قد نطق الحجر: اعتقلوا الرجال. في القدس قد نطق الحجر: ضموا المقدسات. في القدس قد نطق الحجر: ضربوا الأنفاق. في القدس قد نطق الحجر: بدأ الشرخ في البناء. في القدس قد نطق الحجر: منعوا المسلمين من الصلاة في الفناء، وحرموهم من الدخول إلى الأقصى بكل بجاحة وبلاء. فماذا أنتم صانعون؟ القدس قضية أمة، وهو موضوعنا في هذا اللقاء. لكني أبدأ بسؤال نحتاج إلى تذكير به لكل الأذهان: لماذا كل هذا الاهتمام بالقدس؟ ما هذه الضجة الكبرى من أجل بيت المقدس؟ وماذا يجري إذا أخذوه أو انتزعوه؟ وماذا يكون إذا هدموه؟ اللهم لا تجعل هذا في زماننا، اللهم لا تجعل خزي هذه الأمة على أيدينا. نحن على مفترق الطرق، إما أن نوصم بالعار في هذا الزمان، وإما أن نعيد المجد إلى أمة الإسلام. لماذا كل هذا الاهتمام بالمسجد الأقصى؟ الجواب لابد منه، لابد من تأسيسه وتأصيله، لأن الأمة تغيب عن حقائق سطرها القرآن ووردت في صحيح سنة خير الأنام، بل وثبتت عن جميع أنبياء الله عز وجل. القدس له مكانة عظمى في قلوب المسلمين، القدس له قدسية في كتاب ربنا الكريم، القدس جزء من عقيدتنا، وتبرز هذه العقيدة في عدة نقاط سأذكر منها عشرة فقط. ولأني أود أن أنتقل إلى غير هذا السؤال لعددت عشرة من أمثالها في بيان مكانته وعظمته وقدسيته. أولى هذه القضايا التي تبرز أن القدس الشريف هو أولى القبلتين. فحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت إلى المدينة، وقد فرضت الصلاة من قبل عليه وعلى الأمة الإسلامية، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه المسلمون إلى بيت المقدس 17 شهرا أو 16 شهرا كما ثبت ذلك في الصحيح. صلى إلى بيت المقدس، وكان من اليسير أن يأمر الله عز وجل رسوله أن يتجه إلى الكعبة بادئ ذي بدء، لكن الله عز وجل رتب ذلك لنا ليبرز أهمية القدس في اعتقادنا. فصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم جاء أمر تحويل القبلة إلى المسجد الحرام، فيكون الجواب أن القدس أولى القبلتين. ثانيا، القدس ثاني مسجد وضع في الأرض، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 عاما. قلت: ثم أي؟ قال: فحيث أدركتك الصلاة فصلي. فهو ثاني مسجد وضع في الأرض ليعبد فيه الله ويذكر فيه الله وتعلوه راية لا إله إلا الله، فلا يجوز بحق أن يترك المسلمون البيت يدنس من قبل يهود ملاعين أو صليبيين في أذناب الخنازير. ثالثا، القدس ثالث مسجد تشد إليه الرحال، كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وذكر المسجد الأقصى مع المسجد الحرام، وفي آخر الكلام قال: ومسجدي هذا. المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا تشد الرحال من أمة الإسلام لجزء من عقيدتنا ومقدس من مقدساتنا. رابعا، ثواب الصلاة في المسجد الأقصى أعظم من ثواب الصلاة في غيره عدا المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 فيما سواه، وفي المسجد الأقصى 500، وفي مسجدي هذا 1,000. فثواب الصلاة للمسلمين دليل على أنه سيبقى مقدسا ويبقى مسجدا يتعبد فيه المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو جزء من عقيدتنا ومقدس من مقدساتنا. خامسا، المسجد الأقصى هو مصر النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأوا في قول الرب العلي: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلماذا جعل الله مصر النبي من المسجد الحرام إلى الأقصى؟ كان يمكن أن يكون العروج إلى السماوات العلى دون إسراء إلى المسجد الأقصى، لكنه جعل مصر وعروج، بل وجمع الله له الأنبياء جميعا ليصلي بهم إماما. إذن المسجد الأقصى بنص القرآن مصر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، جعله الله لفتا لنظرنا وإشارة في أذهاننا وأصل من أصول اعتقادنا أنه مسجد من مساجد أمتنا. سادسا، المسجد الحرام رابع أربعة لا يستطيع الدجال أن يدخل إليها، والحديث رواه أحمد بسند حسن عند البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يطوف الأرض إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المسجد النبوي، والطور. سابعا، المسجد الأقصى هو الأرض المباركة التي أشار الله إليها لنا، فقال في الآية السالفة الذكر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذا يعني أن هذه الأرض المباركة لابد أن تطهر ولا تدنس ولا يترك مزبلة كما فعل الصليبيون حينما قتلوا 70,000 من المسلمين ودنسوا المسجد الحرام بالخيول وبالأنجاس. وكما يريد ذلك اليهود وكما فعل من قبلهم الرومان، كل ذلك لأنه أرض بارك الله تعالى فيها. قال عن نبيه لوط: ونجيناه ولوطا، أي إبراهيم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. قال لسليمان: ولسليمان الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. والبركة في القدس بركة حسية وبركة معنوية. بركة حسية، نعم، هي أرض زراعية من أجود الأراضي على وجه الأرض، وفيها أطيب أنواع الثمار والزروع، أرض خير وبركة. وبركة معنوية، فهي موطن وطئت أقدام جميع الأنبياء هذه الأرض: إبراهيم عليه السلام، إسحاق، يعقوب، سليمان، داود، يحيى، زكريا، عيسى، موسى، جميع الأنبياء وطئت أقدامهم الشريفة هذه الأرض المباركة. فهي أرض مباركة حسيا ومعنويا. تاسعا، القدس، أو ثامنا، القدس جزء من أمتنا ومن أرضنا، ولم تكن يوما في التاريخ لأرض لكفار أو ليهود أو لصليبيين، ولا أتصور أبدا أن مسلما عاقلا يسمي هذه بالقضية الفلسطينية، وإنما هي قضية الأمة الإسلامية، لأن الإسلام لا يعرف الحدود. الإسلام يتجاوز الحدود الزمانية والمكانية والقبلية والحزبية والدولية التي وضعتها القوانين الوضعية. الإسلام لا يعرف هذه الحدود. قال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. قال ربنا عز وجل: إن أمتكم هذه أمة واحدة. ولذلك المسلم المصري يرث المسلم الأمريكي إن كان من أقاربه من أصحاب الفروض أو أصحاب العصابات. مسلم أمريكي يرثه مسلم مصري، مسلم في ألمانيا يرث مسلما في السعودية، لأن الإسلام لا يعرف الحدود ولا الحواجز ولا الجسور، فحيثما ذكر اسم الله في أرض عددت أرجاءه من لب أوطاني. تاسعا، الشعب الفلسطيني قدم الدليل، فماذا نحن صانعون؟ الشعب الفلسطيني قدم البرهان على أنه مرابط على ثغر من ثغور الإسلام، فماذا نحن صانعون؟ وكذب من كذب أنهم باعوا القضية، وهذا لا يقول به إلا مجنون من البشرية. الشعب الفلسطيني قدم الأدلة الدامغة، وأطفال الحجارة خير دليل، والمعتقلات التي امتلأت بها سجون فلسطين بشباب المسلمين، والمعتقلات التي امتلأت بها سجون إسرائيل من شباب المسلمين في فلسطين خير دليل على شاهد. المستشفيات التي لا تجد دواء للجرحى، أشلاء الناس التي بترت أقدامهم وأرجلهم وفقدوا عيونهم وفقدوا جوارحهم إلى الآن يعيشون خير دليل. رجل مسن بلغ من السن مبلغا، حطموا له كل شيء وأفقدوه كل شيء، وما بقي له إلا حطام لبيت يعيش فيه، ساومه اليهود على أن يبيع لهم أرضه فأبى، حتى كتبوا له شيكا على بياض فأبى، وقال إذا أتيتموني بورقة قد وقع عليها جميع المسلمين من بقاع العالم حتى الأطفال أعطيكم أرضي بلا ثمن، أما أنا فلا أملك هذه الأرض. نحن هنا نبيع بلا ثمن إلا من رحم الله. أم فلسطينية لها 7 من الأبناء قدمت واحدا منهم شهيدا، و6 من أبنائها في معتقلات هذه الدولة اليهودية، والأم بمنتهى الفخر تقول لن أضعف ولن أهون، بل أفتخر بأبناء 6 ولو عندي لقدمت بعد ذلك. الشعب الفلسطيني قدم الدليل إلى الآن، وحصار غزة منذ 3 سنين إلى الآن مستمر. إذن تقولون لماذا كل هذه القضية وكل هذه الضجة من أجل بيت المقدس؟ عاشرا وأخيرا، بيت المقدس قضية جميع الأنبياء دون استثناء. لحسن تتصوروا ان احنا بس اللي شايلين الهم، وهنعمل ايه اكتر من اللي عملناه؟ مسألة بقى محتاجة شوية ذكاء ولعبة سياسية، انما ملهاش علاقة بينا، احنا عملنا اللي علينا. القدس واجب فرض اوجبه الله على جميع الانبياء ان كنا حقا من اتباع الانبياء، فان موسى قال لقومه ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بيتا ولم يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. يعني ايه غزا؟ أي أراد أن يغزو. غزا نبي، هذا النبي وردت رواية عند أحمد أنه يوشع ابن نون تلميذ موسى عليه السلام، نبي من أنبياء بني إسرائيل، حدث عنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال غدا. النبي بيغزو ليه؟ لأنه فرض عليه. كان بيغزو فين؟ في فلسطين، في أريحة، لفتح بيت المقدس وتحرير بيت المقدس الذي جعله الله فرضا على موسى، فلم يمكن موسى من فتحه، فأجرى الله الفتح على تلميذه يوشع عليه وعلى نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام. غزا نبي من الأنبياء، بس قبل ما يخرج قال لي شروط: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة. كلمة بضع يشار بها إلى العقد أو إلى النكاح أو إلى فرج المرأة أو إلى الزواج. يعني إيه ملك بضع امرأة ولم يبني بها؟ وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، يعني عقد ولم يدخل. طب ليه؟ ومعناها إيه؟ أن قلبه مشغول، فالحال قبل الدخول يختلف غالبا عن بعد الدخول. فمثل هذا لا يخرج للجهاد لأنه مشغول. فيه إشارة إلى أنه لا جهاد إلا بتفريغ قلوب وعقول. لما طول ما احنا بنتكلم في الكورة نشتغل بسفاسف الأمور لن تقوم لنا راية جهاد. لذلك قال: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني. هذا لا يصلح. ولذلك أنت ليه تقرأ في الحديث صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ليه ما ينفعش تصلي وانت جعان والعشاء محطوط؟ مشغول. فلا تصلي وانت مشغول. فرغ قلبك، فرغ ذهنك. هكذا الجهاد. قال: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني، ولا اخر قد بنى بيتا ولم يرفع سقفها. بنى بيت الجدران الاركان لكن لسه ما لماش السقف، لسه بقى عمال يرسم ويخطط الفيلا هتبقى ازاي والمدخل ازاي والمخرج ازاي وهنا الدش وهنا الدش وهنا وهنا. مشغول، ما ينفعش. لا يخرج. ولا اخر قد اشترى غنما او خليفات. خليفات هي النوق الحوامل، الناقة الحامل، يعني مشروع حيوان، يعني هيعمل مزرعة واثنين وثلاثة. فمثل هذا لا يخرج لأنه مشغول. ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها. اسمع اللي حصل بعد ما جهز الجيش وخرج معه من أراد الجهاد لله وتحرير بيت المقدس. قال: فأدنى للقرية حين صلاة العصر، أي قرب العصر يعني عند الغروب، فنظر إلى الشمس وقال: أنت مأمورة وأنا مأمور. الله أكبر. أنت مأمورة وأنا مأمور. هي مأمورة بأمر كوني، فالشمس تجري بتقدير الرب العلي، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. أنت مأمورة، لكن اسمع، وأنا مأمور. النبي مأمور ببيت المقدس، لكن أمر النبي أمر شرعي وأمر الشمس أمر كوني. أنت مأمورة وأنا مأمور. اللهم احبسها علي شيئا. يا رب أخر غروب الشمس حتى يتم الفتح، حتى أكون من المنتصرين، حتى أفتح بيت المقدس من أيدي هؤلاء المغتصبين. انظر إلى دعاء الأنبياء، انظر إلى قول الرحمن: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون خالصون ربانيون، يعني خالص لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، كل لله، كل لله. إنما احنا نريد أن ننتصر ونحن على حالنا. عندنا الأغاني والحفلات، الأغاني بيحضرها ألوف من الفتيات والفتيان. عندنا مباريات الكرة، الاستادات معبأة ومغلقة لا تتحمل أكثر من ذلك. قال فحبست عليه حتى فتح الله عليه. الشاهد من هذا الحديث، والحديث طويل له بقية، هو أن جميع الأنبياء كان عليهم أن يقوموا بواجبهم تجاه بيت المقدس، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعدما أسري به وهو في المدينة وهو في مكة، بعدما انتقل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، بعدما وطأ الجزيرة العربية بالعقيدة الإسلامية، أخذت الجيوش تخرج لبيت المقدس، فكانت غزوة مؤتة لبيت المقدس، وكانت غزوة تبوك لبيت المقدس. وهكذا بدأت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة إلى بيت المقدس منذ وجوده، حتى كان الفتح الأعظم سنة 15 هجرية على يد صاحب من أفاضل ومن أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا يتقرر لنا بهذه العشر أن القدس جزء من عقيدتنا وواجب على أمتنا. ومن هنا أنتقل إلى السؤال الثاني، ما واجبنا تجاه القدس؟ طب نعمل ايه؟ ماذا نفعل؟ ما نستطيع ان نقوم به؟ قد عرفنا انها جزء من عقيدتنا، قد عرفنا انه فرض علينا ان نحررها، قد سطرنا وسلمنا. فالسؤال، ما الواجب علينا حتى نردها الينا؟ ما الواجب علينا حتى نطهرها من دنس اليهود؟ ما الواجب علينا حتى نقيم عليها راية التوحيد؟ اسمعوا يا رعاكم الله، الواجبات. الواجب الأول إحياء هذه القضية في أذهان البشرية. الواجب الأول تذكير أمتنا بهذه القضية، فإن كثيرا من الدهماء والله لا يلقي بالا بذلك ولا يعرف عنها شيئا. لذلك أنا أنبه إخواننا وشبابنا وطلابنا وعلماءنا ودعاتنا، الواجب الأول إحياء هذه القضية. وصلاح الدين لما فتح الشام ومصر، أول ما فعل أمر الخطباء والعلماء والدعاة بتعبئة الأمة داخليا ببيت المقدس. همهم، شغلهم، قضيتهم نتكلم فيها كما نتكلم في طعامنا وشرابنا. نقعد نزن على العيال لما يحفظوها، نذكر أبناءنا، نحفظ أبناءنا، نعد النشأ من بيننا على قضية القدس. إذن هذا أول واجب. اليهود بيحفظوا أولادهم، والله وهذا مسطور ومكتوب، محمد مات محمد خلف بنات، محمد مات محمد خلف بنات. أبناء اليهود يغنون ذلك، أبناء اليهود يحفظون اعتقادا أن جميع الأمم من دونهم خلقوا ليركب اليهود ظهره. شاب اليهودي الصغير طالع عارف ان احنا اتخلقنا عشان يركبنا، احنا بقى علمنا ولادنا ايه؟
علينا الودن ايه؟ الاغاني. الاغاني وانا ماشي بالعربية بالامس سامع مهرجان كبير وشارع عريض والناس كتير، واحد بيقول بتحنطر، معرفش كان بتقول ازاي، انا بحبك بتحنطر ولا معرفش. رجال ما شاء الله، جمع عريض كله بيسمع وكله فاتح بقه. انا بتحنطر. هذه امتنا وابناء اليهود. احنا عمرنا سمعنا ان اليهود عندهم فريق كوره خد كاس الامم ولا كاس اسيا ولا كاس مش عارف ايه؟ ليه كده؟ في دي علامه استفهام. او يعجز هؤلاء ان يصنعوا فريقا كرويا يحصد البطولات؟ مش قضيتهم. العبوا انتوا يا تحف، العبوا انتوا وافرحوا انتوا، واحنا ندبح ونغتصب. الواجب الاول هو تذكير الابناء وتعليم الابناء واحياء القضية في اذهان الامة حتى تتيقظ من غفلتها. القدس يا عباد الله واجب شرعي لا يغيب عن اذهان الامة الاسلامية ابدا. الواجب الثاني هو اننا نقوم بدعم اخواننا من المجاهدين هناك. كيف ندعمهم؟ واحد، بالدعم العلمي. هم لما بيجوا يتكلموا يقولوا حركة مش عارف ايه والفصيلة مش عارف ايه، انت تعلم ولادك ان دول اسمهم مجاهدين يا ابني، هؤلاء مرابطون، هذا هو الجهاد في سبيل الله. اول دعم لهم هو الدعم العلمي بتصحيح المصطلحات، هو الدعم العلمي بتصحيح المفاهيم. هم اقنعوا الناس ان اللي بيحصل في فلسطين بسبب حماس، هم السبب، ولاد الذين دول لما كانوش عملوا الحاجات اللي عملوها دي كان زماننا دلوقتي بقوا في ايه؟ في سلام وخلفوا صبيان وبنات وعايشين في تبات ونبات. بس فهموا الناس كده. فالمسألة محتاجة شوية حكمة، حكمة لا ساحل لها. وانا اسأل، ان كان ذلك كذلك فاني سائل هؤلاء، ماذا صنع محمد صلى الله عليه وسلم هو واصحابه عندما حاصرت قريش المسلمين في شعب بني هاشم 3 سنين؟ او يجرؤ احد ان يقول ان محمدا لم يكن عنده من الحكمة؟ ام ان الله قال وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا؟ يا كده يا كده. محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش بقضبها وقضيبها وفكروا وخططوا وتآمروا كيف نقضي على هؤلاء، فلجأوا الى السلاح الخسيس الذي يستعمل به منهم الى الان، الحصار الاقتصادي. الحصار الاقتصادي في شعب بني هاشم، من المحاصر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أكلوا ورق الشجر والثمر، حتى أن واحدا من الصحابة قال ارتطمت قدمي في يوم بشيء رطب فأخذته فابتلعته ووالله ما أدري إلى الآن ماذا أكلته من شدة الجوع. إيه اللي عملوا؟ خرجوا على الشرعية الدولية. وما الشرعية الدولية؟ آمنوا برب البرية واتبعوا خير البشرية، فلا بد من استئصال شأفتهم. وما أثر في قلوبهم بكاء الأطفال يسمع من شعب بني هاشم، أنين النساء صراخ العجائز ما أثر فيهم 3 سنين. سياسة الحصار الاقتصادي تم تطبيقها بالكامل على ليبيا وقبلها على البوسنة والهرسك. ضربت أوروبا بأسرها حصارا فلا سلاح ولا طعام حتى استؤصلوا، وما بقي إلا نتف منهم. نفس السلاح على العراق، نفس السلاح على أفغانستان قبل ضربها، والآن على غزة وعلى السودان. وفي كل موضع من أين أبدأ ولا حرف يطاوعني ولا يد في مدى الذكرى تصافحني. يسافر الشعر بي في كل ناحية والجرح في كل ميدان يبارزني، والجرح في كل ميدان يبارزني. ما واجبنا؟ الدعم العلمي، تصحيح المفاهيم، تذكير الأمة، الدعم المادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا أو خلفه في أهله فكأنما غزا. الله أكبر. من جهز غازيا أو خلفه، أي تولى أهله، فأهالي هؤلاء مسؤولون منا، فكأنما غزا. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا من الدعم، الدعم العلمي والدعم المادي. وفوق ذلك الدعم سلاح الدعاء لله عز وجل، فإن هذا من أقوى الأسلحة، لكنه مرهون بشرط سأذكره بعد بيان هذا البيان فقط، وهو سلاح المقاطعة. سلاح المقاطعة سلاح قوي ونافذ، كثير يغفل عنه، وربما تكون المسألة التبست بكلام بعض أهل العلم على الناس من حيث التأصيل الشرعي. وأنا أقول اسمعوا يا رعاكم الله، المقاطعة أصل شرعي عند وجود الدولة الإسلامية، فلا يمنعنكم قول قائل يتلبس به البيان، وسأضرب على ذلك أمثلة. المثال الأول: المسلمين في مكة لما فتحوا مكة كانوا في أحوج ما يكون إلى تجارة الكفار، رحلة الشتاء والصيف كانوا في أحوج ما يكون إلى أموال المشركين، لأن دولة إسلامية لسه وليدة ضعيفة، محتاجين الكلام ده، محتاجين موارد. لكن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واوعى تقول لي الامه الاسلاميه ساعتها كانت مستغنيه، ابدا والله. والدليل في الايه: وان خفتم عيله فقرا ضنكا، وان خفتم فقرا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله. لا صندوق النقد الدولي، لا، فسوف يغنيكم الله. فألزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. هو ده الركن الركين. من وجد الله وجد كل شيء. أليس الله بكاف عبده؟ قلوا بلى. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ويخوفونك بالذين من دونه، هكذا نطقت الآية دونه. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال العملي لتقوم الأمة بذاتها. المثال الثاني في المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام النبي سوقا لتقوى الأمة اقتصاديا، فلا تتعامل مع عدوها إلا عند الحاجة فقط. حتى أنه قصة بئر روما وأنتم تعرفونها، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله الجنة، تمت قصة شراء بئر روما زي على مرحلتين، حتى أن اليهودية باعها في المرة الأولى بالثمن الذي يريد، باعها في المرة الثانية بالخسران. ليه؟ لأن الأمة اتحدت اقتصاديا، ففي اليوم الذي كان له لا يشترون منه ولا يتعاملون معه، فإذا به يخسر ويخسر ويخسر، فاضطر إلى أن يبيعها في المرة الثانية بلا ثمن يذكر في مقابل المرة الأولى. يا إخوانا، ده حتى غاندي الهندي لما أراد من الهنود أن يقاوموا الإنجليز والاحتلال الإنجليزي، قاوموه بالسلاح الاقتصادي. إذا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا سلكناه. أنا لا أقول تعطيل كل شيء، إنما ما استطعنا إلى ذلك سبيلا سلكناه. فالأمة تحتاج إلى أن تبني ذاتها وتبني اقتصادها وتبني بنيتها البنية الأساسية التحتية، وذلك من خلال النهوض باقتصادها وفكرها وعلمها وأبنائها. أيضا من ضمن الواجبات واجب أساسي يعتبر هو قاعدة لكل هذه الواجبات أذكره بعد الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في بدء كل أمر وفي وسطه وعند منتهاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمي الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، من واجباتنا، بل هو أصل من أصول الواجبات، ترك المعاصي، فإنما نحن فيه إنما هو شؤم المعاصي. أي والله، إن أعداءنا أضعف وأحقر من أن ينتصروا علينا، لكننا هزمنا أنفسنا. لذلك نقطة النصر من هنا، إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. لكن المعاصي هي التي بدلت حالنا، لكن المعاصي هي التي ذلتنا لأعدائنا، لكن المعاصي هي التي فرقت شملنا، لكن المعاصي هي التي أسقطت هيبتنا من قلوب أعدائنا. لذلك حذرنا الله فقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. حذرنا الله فقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حذرنا الله عز وجل فقال ومن يهن الله فما له من مكرم. حذرنا الله فقال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. إيه السبب؟ إيه العلة؟ الذنوب، حتى قال في آخر آية فأهلكناهم بذنوبهم. ما الذي أخرج أبانا آدم من الجنة إلا المعصية؟ ما الذي أغرق أهل الأرض أيام نوح حتى على الماء وعلى رؤوس الجبال إلا المعصية؟ ما الذي أغرق ولد نوح ولم ينفعه أن أباه نبي من الأنبياء؟ المعصية. وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد فتركتهم صرعى كأعجاز نخل خاوية؟ المعصية. ما الذي أهلك قوم ثمود بالصيحة؟ المعصية. وما الذي أغرق فرعون ومن معه؟ المعصية. وما الذي رفع قوم لوط حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلابهم لما رفع جبريل هذه القرية على إحدى جناحيه أو أجنحته؟ المعصية. شؤم المعصية صعب. قال علي بن أبي طالب: جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والنقص في اللذة. المعاصي شؤم، والأمة مزقت قرآنها في البلاد قبل أن يعتدي عليها الأعداء. وقلبوا معي الصفحة الأولى: نهى الله عن الربا. انظروا في هذه الصفحة ستجدوها ممزقة في قلوب المسلمين. الصفحة الثانية: الرشوة. أكبر دولة فيها رشوة مصر، ده بإحصائيات موجودة مكتوبة. صفحة الرشوة ممزقة في بلاد المسلمين. الصفحة الثالثة: أكل أموال الناس بالباطل. انظروا في المحاكم قضايا أكل أموال الناس بالباطل لا طائل لحصرها. صفحة ممزقة. صفحة الرابعة: التبرج. حرب على الحجاب، حرب على النقاب. ما قاله غلادستون منذ سنين يفعله الآن المسلمون. قال: لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع الحجاب ويغطى به القرآن. قالوها قديما، بس هم اللي قالوها. مين اللي بيطبقها دلوقتي؟ المسلمين. حرب النقاب من المسلمين، حرب الحجاب حتى اللي بيسموه خمار من المسلمين. قالوها: لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع حجاب المرأة المسلمة ويغطى به القرآن. عشان يخرج هنا واحد يقول عايزين نعمل كعبة في سيناء. يا خبر، عايزين نعمل كعبة فين؟ في سيناء. بس الكعبة دي بقى يحج فيها اليهود والمسيحيين والمسلمين والبوذيين ونعيش مع بعض كده حلوين في تبات ونبات. يقوم يتصل بواحد تاني يقول له والله يعني محتاجين اتنين كمان في شبرا. اصبح الدين كلأ مباحا. مزق القرآن هنا في بلادنا، فلماذا نستبعد ما يفعل من عدونا؟ فإن أردنا نصرا تركنا المعاصي وعدنا إلى ربنا وكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. مالك بن دينار حكى أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل خرج بقومه يستسقوا لنزول قحط وجد، فكلما خرج النبي للاستسقاء لا ينزل المطر من السماء. مرة ومرة ومرة فسأل ربه، فأوحى الله إلى نبيه قائلا عن قومه: إنكم تخرجون إلي بأبدان نجسة، إنكم تخرجون إلي بأبدان نجسة وبأيادي قد سفكتم بها الدماء وبطون قد أكلتم بها الحرام، وما زادكم ذلك مني إلا بغضا فأنى يستجاب لكم. احنا بنفتخر بايه؟ عندنا 5 بطولات كاس امم، معرفش ولا 4،
وعندنا ثلاثة مش عارف كاس عالم وعندنا اثنين مش عارف دوري وعن هو ده المفتخر بيه هو ده المفتخر بيه وعندنا رقصين وعندنا السينما بتتقدم وعندنا المسرح بيتقدم
لكن الصحابة افتخروا بغير ذلك روى أبو يعلى بسند صحيح عن أنس بمجموع طرقه افتخر الحيان من الأنصار الأوس والخزرج الأوس والخزرج بيفتخروا فقالت الأوس منا غسيل الملائكة شفت بقى الفخر منا غسيل الملائكة حنظلة ومنا من اهتز لموته عرش الرحمن سعد بن معاذ ومنا من حمته الدبر فما اجترأ اليهود على قطع جزء من جسده عاصم بن ثابت ومنا من اجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت ما الفخر إلا لهؤلاء شفتي بيفتخروا إيه فقالت الخزرج ونحن منا أربعة جمعوا القرآن الله أما نحن فما فخرنا نعم أنا لا أقنط أحدا من رحمة الله بل نفخر وبعد الصلاة إن شاء الله معنا فخر لنا من أبنائنا في سن التاسعة ختم القرآن كاملا وهناك من أمثال ذلك الكثير وما هذا إلا بجهد شيوخ أفاضل حتى لا تكون الصورة قاتمة وبعد الصلاة نستمع إلى كلمة من شيخه تشحذ بها الهمم ونستمع إلى صوت الصبي الصغير لتزال بها الغشاوة لنعلم أن الفخر لا يزال بيننا فعلينا أن نحافظ على النفس الذي بين أيدينا فلا يتسرب اليأس إلى قلوبنا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أحبتي الكرام إن المعاصي لها شؤم تتسبب في المحق والذل قال علي بن أبي طالب ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث ابن عمر من حديث حسنه البعض كما ذكره الألباني وغيره قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن منهم واحد لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها البضيهات والرأس العلني وتمشي في الشارع تلاقي إعلانات الفيديو كلب وإعلانات السينما المتخلفة في الشوارع لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم إلى آخر الحديث ولم ينقصوا المكيال والميزان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعاصي لها شو لذلك لن تنتصر أمتنا على اليهود إلا إذا انتصرنا نحن هنا يعني إيه يعني أقيموا الدين هنا يقم لكم الدين هناك أقيموا الدين هنا يقم لكم هناك أقيموا الدين في بلادكم تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر يقم لكم الدين هناك اوعى تتصور اليهود دول أقوياء والله أبدا والدليل إن شوية مقاومة قد كده تعباهم ما بتنامهمش بالليل واحد إسرائيلي بيسألوه إسرائيلي مش محلل مصري ولا محلل اسلامي لا ده محلل اسرائيلي بيقولوا له ايه رايك في الاحصائيات الموجوده والعمليات اللي بتتم وبعدين عندنا واحد اتنين بيموتوا خمسه وسبعه وفيك فقال ان هذه المواجهات اسمعوا ده كلام اسرائيلي ما سمعناه من مسلم من بعض زعمائنا ومحللينا قال إن هذه المواجهات لا تقاس بالأعداد، إن هذه المواجهات لا تقاس بالأعداد، فإن الأمريكان قتلوا من الفيتناميين أكثر من 3 ملايين، بينما قتل من الأمريكان قرابة 50,000، ومع ذلك خرج الأمريكان في خسارة رهيبة وفضيحة عظيمة. بالله عليك قل لي كده 50,000 قدام 3 مليون يذكروا، ومع ذلك اتغلبوا واتفضحوا، ولا يزالوا إلى الآن في ظل هذا الهوان. الفرنسيون قتلوا من الجزائريين 1,000,000، وقتل من الفرنسيين 4,000. طب ايه 4,000 قدام اكتر من 1,000,000 شهيد، ومع ذلك خرجوا خاسرين. اذا الاعداد في المواجهات اللي زي كده لا قيمة لها، وانما القيمة بالثبات. وساختم كلمتي بمقولة للشيخ الجليل محمد الخضري، قالها في كتابه إتمام الوفاء من سيرة الخلفاء. هذا الكتاب كتب فيه عن سيرة الخلفاء وفتوحاتهم وانتصاراتهم الباهرة، فبيسأل سؤال بيقول كيف استطاعوا تحقيق كل هذه الانتصارات؟ ازاي عملوا الانتصارات دي كلها؟ ازاي دكوا كسرى ودكوا قيصر؟ ازاي يعني عملوا كل ده ازاي يعني؟ ودول كانوا قوة عظمى. فاسمع ماذا قال واحد، وسأذكر على مسامعكم 8 أسباب ذكرها فاحفظوها يا رعاكم الله وانتبهوا، وسأختم بها الكلام. أسباب انتصارهم لنعرف من خلالها أسباب هزيمتنا وخذلاننا. 1، قال وما ذلك النصر إلا بالتأييد الإلهي لما لجأوا إلى الرب العلي. صح. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ مين اللي يجيب المضطر؟ الله. الله، هم لجأوا إلى الله. أول سبب أنهم لم يلجأوا إلى غير الله. وما ذلك إلا بالتأييد الإلهي، 1. 2، وما ذلك إلا بائتلاف قلوبهم حتى صاروا أجساما متعددة لهم قلب واحد. ائتلاف قلوبهم حتى صاروا أجساما متعددة لهم قلب واحد. أمة واحدة، أمة كلها جسد واحد. 3، لم يكن خلفاؤهم بالجبناء يخشون تهديدا أو يخافون وعيدا أبدا. 4، لم يكن خلفاؤهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. 5، لم يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكبر ابتلاء وقع في الأمة، أي حد تقول له حاجة كده بقول لك إيه وأنت ربنا هتحاسبني خليك في نفسك، ها بقول لك إيه كل واحد حر، إحنا في زمن الديمقراطية، إحنا في زمن الليبرالية، إحنا في زمن العبيطية، ولا نعترف بسنة سيد البشرية التي قال فيها من رأى منكم منكرا فليغيره، وقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لم يتركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. 6، لم يشتغل علماؤهم بالزهو والعجب والكبر والمناصب، لا، كان علماؤهم يعرفون أمانة الرسالة أمانة المنصب، أمانة الكلمة، ورحمة الله على آخر رجالنا. أسأل الله أن يعيد من أمثاله الشيخ جاد الحق يوم أن وقعت حادثة الحرم الإبراهيمي وأفتى صراحة أن الجهاد على الأمة فرض، كانت مجرد حادثة، ويوم أن صدر قرار بمنع حجاب أصدر فتوى رسمية بأن هذا القرار باطل وأن الحجاب فرض فرضه الله. ده بيذكرني بمين؟ بالسلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد آخر زعماء الأمة الإسلامية في الخلافة العثمانية سنة 1901 عندما جاءه هرتزل هذا اليهودي الكلب، وبدأ وكانت الأمة الخلافة العثمانية بتمر بأزمة شديدة نتيجة الانقلابات والفتن الداخلية زي ما احنا دلوقتي يحاولون رد الأمة إلى أعقابها. قام بعض المنافقون بعمل انقلابات وفتن وثورات لإسقاط الحكم بما أنزل الله. ففي هذه الأثناء قام هرتزل وذهب إلى سلطان عبد الحميد وبدأ يساومه على أرض فلسطين وقال له نعطيك من الملايين ما شئت، كده صراحة نعطيك من الملايين، نقوم بإعداد جيشك وإعداد اقتصادك وبنيتك التحتية من التعليم والدور التعليم والجامعات وغير ذلك، والله لو قرأتم التفصيل الذي عرض عليه لكان يفتن به أي أحد. فما كان من جوابه إلا أن أعرض ولم يرد، فتكرر العرض سنة 1902. فبعث قائلا إليه قولوا للدكتور هرتزل لا يعيد ذلك مرة ثانية فإن هذا لن يكون، فأنا لا أملك شبرا واحدا من أرض فلسطين، إنها ملك لشعبي، ويقصد بشعبه الأمة الإسلامية مش يقصد الخلافة العثمانية، إنها ملك لشعبي ليست ملك يميني، أنا لا أملك شبرا فيها، ووالله ووالله لن تكون هذه الأرض لكم إلا إذا سقطت إمبراطوريتي وقطعت أجسادنا، حينئذ تأخذونها بلا ثمن ولن يكون ذلك ونحن أحياء. لذلك كان لابد من إسقاط الخلافة وتبديل شرع الله وتلبيس الأمور على المسلمين إلى آخر ذلك. السبب الذي قاله محمد الخضري رحمه الله قال لم يكن خلفاؤهم يخشون تهديدا ويخافون وعيدا، لم يكن خلفاؤهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، لم يكن علماؤهم يشتغلون بالزهو أو العجب أو الكبر. السبب الذي بعد ذلك لم يشتغلوا بسفاسف الأمور وبترك عظائمها، لم يشتغلوا بسفاسف الأمور. السبب الأخير لم يكن الدين قد بليت جلدته بل كانت مظاهره تتجلى. النهاردة ممكن واحد جنب المسجد يقول لي المسجد ايه، بقول لك ايه الأذان بيزعجني، حاول يا اخي تشغل الأذان الداخلي ولا وطي الميكروفون شوية. لكن لو جه فرح جنب بيته وشغل انا بتحنطر يقدرش يتكلم لانه هان الدين في قلوب المسلمين. لو شغل كمان انا بحبك يا حمار بنسمعها باعلى مكبرات الصوت ومع ذلك لا يتكلم احد في كل مكان، في كل مكان في كل شارع. لم يكن الدين قد بليت جلدته بل كانت مظاهره تتجلى. احبتي الكرام، ان الكلام عن قضية القدس لا يمكن أن يتسع له مقام واحد. أنا كنت نفسي أتكلم عن بعض نبذة عن تاريخ القدس ليعرف المسلمون أين نحن من تاريخها، لكن أراني قد أطلت عليكم حقا وأخشى أن تملوا كلامنا، ولذلك أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكلام وأن يرزقنا العمل بما سمعنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يوعظون فيتعظون. اجعلنا ممن يذكرون فيتذكرون. اجعلنا ممن ينصحون فينتصحون. اللهم اجعل هذا المقام لنا لا علينا. اللهم ارزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل، وجنبنا النفاق والرياء والسمعة وسوء الأخلاق. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد الصلاة مع هذا الطفل البديع وهذا الحفل الكريم لتكريم هذا الحافظ لكتاب الله العزيز وشيخه كذلك، أرجو الله عز وجل أن يكثر من أمثالهم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.